انطلاق احتفالات 10 الفجر المباركة في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. رأس الثورة الإسلامية يؤكد أن استشهاد الضيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة. شهيدان وعشرة جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. إلى التفاصيل، بدأت يوم أمس احتفالات 10 الفجر بمناسبة الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث عاد الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه إلى الوطن. وأشار رئيس لجنة 10 الفجر حميد رضا حاجي باباي إلى أعداد آلاف البرامج والاحتفالات الخاصة داخل إيران من قبل مختلف المؤسسات وبمشاركة شعبية واسعة، كما سيتم عرض مئات الوثائقيات والبرامج المتنوعة من التلفزيون، وتقام احتفالات خاصة في الكنائس والمعابد وغيرها. كما أضاف أن احتفالات هذا العام التي تتزامن مع الاحتفالات الشعبانية ستقام في أكثر من 80 ممثلية ثقافية إيرانية في 60 دولة حول العالم. حول انطلاق فعاليات الاحتفال بعشرة الفجر المباركة في كافة المدن الإيرانية، نتابع وإياكم التقرير التالي.
في الأول من فبراير عام 1979 شهدت العاصمة الإيرانية طهران عرسا وطنيا ما زال الإيرانيون يجنون ثماره. عرس شكل نقطة تحول تاريخية في تاريخ البلاد، حيث عودة مفجر الثورة الإسلامية الإمام روح الله الخميني قدس سره الشريف إلى الوطن بعد 15 عاما قضاها في المنفى بتركيا والعراق وفرنسا، ليستقبله ملايين الإيرانيين في مطار مهرابات في مشهد عكس دعم الشعب للإمام الخميني ورؤيته لمستقبل البلاد. وما بين الثاني والعاشر في نفس العام شهدت إيران أحداثا حاسمة، حيث تصاعدت التظاهرات والاشتباكات بين قوات النظام البهلوي البائد والثوار الذين كانوا ينشدون الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية. وفي 11 من فبراير تجسدت إرادة الإيرانيين بتحقيق النصر، وفي هذا اليوم أعلن الجيش الإيراني الحيادة وإنهاء النظام البهلوي البائد لتطوي إيران حقبة من الذل تحت العباءة الغربية، وجرى إرساء دعائم الصرح نظام الجمهورية الإسلامية. وخلال هذه الأيام تقام احتفالات وفعاليات ثقافية ودينية في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك المسيرات الشعبية والمهرجانات والمعارض والندوات التي تركز على مبادئ الثورة الإسلامية وأهدافها. وتعتبر هذه الفترة فرصة لتجديد العهد لمبادئ الثورة الإسلامية وتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمت لتحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية. وبعد مرور أعوام أصبحت إيران رقما صعبا في المنطقة والعالم بما حققت من إنجازات في كافة المجالات، منها السياسية والعسكرية والعلمية، وأصبحت قوة رادعة يهابها العدو ويفخر بتألقها الصديق. بعد 46 عاما ما زال الشعب الإيراني يحتفل بعشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ويورث احتفال بهذا النصر التاريخي والعهد بمبادئ الثورة الإسلامية جيلا بعد جيل بما تحقق من استقلال وسيادة وطنية.
اعتبر حرس الثورة الإسلامية أن استشهاد قائد كتائب القسام محمد الضيف ورفاقه سيضخ دماء جديدة في عروق المقاومة الفلسطينية ويعزز جاهزية الشعب الفلسطيني. وشدد حرس الثورة في بيان على أن أتباع الشهيد الضيف سيشكلون عاصفة تهدد وجود كيان الاحتلال، قائلا إن هؤلاء الشهداء نجوم ساطعة في مجرة المقاومة الفلسطينية الأبية، يصنعون صفحة ملهمة ودائمة من التضحية والفداء والمقاومة والنضال الدؤوب ضد الكيان الإسرائيلي المزيف والمجرم. وأضاف البيان إن اسم الشهداء ما زال يبث الرعب والهلع في قلوب الصهاينة وأنصارهم، مؤكدا أن من يواصلون مسيرة الشهداء سيثبتون ما أن اسمهم حي في طريق مستقبل المقاومة. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الكتائب قررت الإفراج اليوم السبت عن 3 أسرى إسرائيليين في إطار صفقة طوفان الأحرار لتبادل الأسرى. ولاحقا أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أنه سيتم الإفراج اليوم عن 9 أسرى من ذوي الأحكام المؤبدة و81 من ذوي المحكوميات العالية ضمن الدفعة الرابعة من الصفقة. وكانت المقاومة الفلسطينية قد سلمت الخميس 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى للصفقة، إضافة إلى 5 عمال تايلانديين ليتم الإفراج عن 110 من الأسرى الفلسطينيين. يواصل جيش الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار في لبنان، حيث أفادت وزارة الصحة بوقوع 2 جرحى في الغارة الإسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع شرقي البلاد. ومنذ الأحد الماضي استشهد وأصيب 10 اللبنانيين برصاص كيان الاحتلال أثناء عودتهم مع عائلاتهم إلى قراهم الحدودية بعد انتهاء مهلة 60 يوما التي كان على القوات الإسرائيلية أن تسحب فيها من جنوب لبنان. وتمسك جيش الاحتلال بعدم إتمام الانسحاب في حين أعلنت بيروت موافقتها على تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير شباط المقبل. أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة اعتقال قوات الاحتلال لعريس من حفل زفافه في الخليل. وفي طول كرم احتجزت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر، حيث وثقت منصات فلسطينية مشاهد من نزوح الأهالي في مخيم طول كرم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على المدينة. أما في جنين فدفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية للمدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا وشابين من بلدة قباطية وشابا آخر من بلدة عرابة جنوب جنين. أفادت مصادر أهلية بمحافظة حماه وسط سوريا بأن مجموعة مسلحة ملثمة دخلت قرية أرزة بريف حماه واقتادت عددا من الأهالي وقامت بتصفية 15 منهم قرب نهر العاصي ثم لاذوا بالفرار. ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد الأعمال الانتقامية وعمليات التصفية في محافظات سوريا بلغ نحو 105 عمليات منذ مطلع العام الجاري، وراح ضحيتها 218 شخصا أكثر من نصفهم بسبب الانتماء الطائفي. في سياق متصل دارت اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين بقرية تلعادة في ناحية الدنا بريف إدلب وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: انطلاق احتفالات 10 الفجر المباركة في الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن استشهاد الضعيف يضخ دماء جديدة في عروق المقاومة. شهيدان 10 جرحى إثر استمرار جيش الاحتلال في خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. بعد الاستعراض في الساعة 9:13 العطار والآفاق المعرفية أحجاية ويهلنا في الساعة 9:20. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة في الساعة 9:34 عند 9:49 نستمع للوصايا الخالدة. في تمام العاشرة قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة. بعد الأخبار في الساعة 10:12 يبدأ معكم اللقاء المباشر دنيا الشباب. الحادية 10:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فجر الانتصار بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. الكتاب الصوتي في الساعة 12:00 تماما عند 12:13 تلاوة عطرة من آية ذكر الكريم، وفي الساعة 12:18 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات في الساعة 12:33 نأمل أن تمضوا أوقات نافعة مع إذاعة طهران وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وطابت أوقاتكم بكل خير، ونحن نلتقيكم من جديد في جولة أخرى بين رحاب الآفاق العرفانية للشاعر الشيخ فريد الدين العطار،
حيث تطوافنا في هذه الحلقة بين رحاب رائعته الخالدة منطق الطير. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأعزاء، من الوديان العرفانية الأخرى التي ذكرها العطار في كتابه منطق الطير وادي التوحيد، أي المرحلة الخامسة، حيث يتحد العاشق والمعشوق ويرى العاشق كل شيء حتى نفسه بشكل المعشوق وتزول الاختلافات.
وأما وادي الحيرة فيمثل المرحلة السادسة، حيث يصل السالك إلى التيه والحيرة، في حين أن المرحلة السابعة هي وادي الفقر والفناء. يقول الهدهد: إن الحديث عن هذا الوادي صعب، وفي هذه المرحلة ينسى السالك كل شيء إلا هو، فلا ترى شيئا ولا تسمع ولا تنجز سوى ما يريده، مثل الموج الذي ينطلق من البحر ويزيل كل نقش على الساحل، ولا يبقى شيء على الساحل سوى أثر الموج.
وفي هذا القسم من قصة منطق الطير يمضي العطار في سرد القصة بشكل جميل، مستندا إلى معرفته العميقة بالبشر وصفاتهم النفسية. وعندما ينتهي كلام الهدهد تدرك الطيور أن طريق العنقاء ليس لعبة، وأن سلوك هذا الطريق لا تطيقه مجموعة عاجزة. والكثير يسلم الروح بتصوره لمشقة الطريق وصعوبته.
نعم أيها الأحبة، وينطلق الباقون ويسيرون في الطريق لسنين ويتحملون الكثير من المصاعب، ويموت البعض بسبب العطش والحوادث المختلفة، وتحترق أجنحة عدد منها من حرارة الشمس، وتفترس الضواري البعض منها، فيما ينشغل البعض بمشاهدة عجائب الطريق ويتوقف عن مواصلة الطريق.
وأخيرا يصل إلى طائر العنقاء من بين مئات الآلاف من الطيور 30 طيرا فقط، وهي متعبة منهكة وحزينة، ليروا أن ذلك المكان هو موضع لا يمكن وصفه، وأكثر نورا من آلاف الشموس والأقمار والنجوم. وتجد الطيور أنفسها حقيرة وتافهة أمام تلك العظمة، وتذوب كقطرة في ذلك المحيط من الجلال والمجد.
ويتقدم أحد المقربين للقاء الطيور، ويرى أن هناك 30 طيرا متساقطة الأجنحة والريش وفي الرمق الأخير، وقد سيطرت عليها الحيرة والدوار. فيسألها: من أين قدومكم وماذا تريدون؟ فيجيبون قائلين: جئنا كي يكون طائر العنقاء ملكنا، كنا آلافا من الطيور ولم يصل منا أحد حيا سوانا نحن 30 طيرا من طريق ناء بعيد، راجين اللقاء بالعنقاء، ونحن نأمل أن يقبل هذا الملك العظيم لقاءنا وأن ينظر إلينا بلطفه.
فقال ذلك المقرب إلى العنقاء: آلاف الآلاف مثلكم تافهون كذرة في مقابل عظمته، ما قيمة حفنة من الطيور الحقيرة إزاءه. وهنا يصيب الغم الطيور بسبب هذا الكلام، وتقول: إن الحقارة والذل لا يليقان بالشخص الذي جاء للقائه.
وفي هذه اللحظة نفسها تنفتح أمام الطيور صفحة كي تنظر فيها، وإذا بها ترى أن كل ما قالته في هذا الطريق وما قامت به مكتوب في هذه الصفحة، فتشعر بالخجل بسبب أعمالها، ولكنها ترى أن تلك البقعة السوداء قد زالت من وجودها.
أحبتنا المستمعين، ما زلنا نتابع ما جاء في كتاب العارف والشاعر الإيراني الشهير فريد الدين العطار النيشابوري، وهو سرد بلسان الطيور ما يمتع الإنسان عبر كتابه منطق الطير. فيضيف: فجأة يملأ النور ما أمام الطيور وترى وجه العنقاء، ولكن ما أثار تعجبها وحيرتها أن طائر العنقاء ما هو في مرآة وجوده إلا هذه الطيور 30، أي لا فرق بين تلك الطيور 30 وبين العنقاء.
وتسأل الطيور بتعجب عن سبب هذه الوحدة، فيأتيهم الخطاب: بما أنكم طهرت كل الأرجاس من وجودكم، فقد أصبحتم كالمرآة تعكسون شمائل المعشوق، وانمحيتم في وجوده. أيها الأحبة، إن قصة منطق الطير للعطار تحكي لنا حال السالكين لبلوغ الكمال والعثور على الدليل والمرشد من أجل اجتياز طريق الدنيا الصعب ومغرياته. والبحث عن لغة الطيور وسر كلام كل واحد منها له في الأدب الفارسي تاريخ يبلغ حوالي القرنين. ويقول بعض الباحثين إن قصة النبي سليمان عليه السلام والأساطير المتعلقة بحياته والإشارة التي وردت في القرآن الكريم إلى منطق الطير، كل ذلك كان أرضية لهذا النوع من الأفكار.
ومن أقدم النصوص التي طرح فيها موضوع لغة الطيور والكشف عن أسرار أصواتها هو كتاب الفصول لعبد الوهاب بن محمد أحد علماء خراسان في القرن الحادي عشر الميلادي. ففي أحد فصول هذا الكتاب ذكر المؤلف في هامش آية من القرآن رواية عن أصوات الطيور وتسبيح كل منها.
ونرى من بعده في ديوان سناء الغزني قصيدة يمكن اعتبارها في عداد أوائل التجارب الشعرية حول أسرار لغة الطيور، وهو يعمد في البدء إلى وصف الربيع وحياة الطبيعة من جديد، ثم يتطرق بعد ذلك إلى أسرار لغة الطيور.
كما يعتبر الخاقاني من جملة الشعراء الذين اهتموا بموضوع منطق الطير، حيث يعمد في قصيدة بعد وصف الصباح والثناء على الكعبة إلى وصف الطيور والكشف عن أسرار لغتها، وينقل كلامها حول أزهار الرياض.
ومن بعد هؤلاء الشعراء والكتاب نرى كيف أن الخيال المدهش للعطار عن الطيور، هذه الذرات المتفرقة وهذه القطرات المتناهية في الصغر، خلق أي رائعة عظيمة وخالدة. إنه الكتاب الذي جمع ظرائف التعاليم العرفانية في مجال علم المعرفة ومعرفة الوجود والتأمل في أسرار الخلق، وكذلك صعود مدارج الإنسان الروحية وهبوطها، وأضفى على حياة الإنسان قيمة مضاعفة.
مستمعين الأطايب، كل الشكر والامتنان لكم على طيب متابعتكم. انتظرونا حتى الجولة المقبلة بين آفاق الشاعر فريد الدين العطار العرفانية.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. شاي ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز، أسعد الله أيامكم يهنا وحبايبنا، وتقبل الله أعمالكم بمناسبة حلول شهر شعبان المعظم. وألف مبروك عليكم أعياد شعبان الثلاثة، مولد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس وولده الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واللي اقترنت بهذا العام ويا عشرة الفجر الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني مفجر الثورة الإسلامية ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران. الذكرى 46 يعني هاي 6 شلعات لعيون كل أمريكي صهيوني قال قبل كم سنة الجمهورية الإسلامية ما راح تحتفل بالذكرى 40 لانتصار ثورتها. دهاكم 6 شلعات وبالذكرى 46 وعساكم 60 شلعة. وألف مبروك وألف فرحة خير وبركة على كل إنسان شريف أبي وحر ما يتبع ولا يخضع لا الأمريكي ولا الصهيوني ولا الكل شيطان المريد. الشعب العراقي هو أول شعب بارك وفرح وعيد بانتصار الثورة الإسلامية 79، وهو كان الحاضنة الأولى لقيادة الثورة الإسلامية خارج حدود إيران. الحوزة العلمية بالنجف الأشرف كانت المركز العلمي الأول خارج إيران اللي شهد تدريس مبادئ نظرية ولاية الفقيه، وشان المدرس هو صاحب النظرية نفسه أي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. بذرة خير أنبتت شجرة عز وكرامة نمت حظلها أجيال من خيرة رجال العراق. هاليوم هم الحصن الحصين لحماية العراق من أي قوة شر شيطانية تتربص بالعراق. فكر الإمام الخميني ومشروعه السياسي الديني هو الأساس القوي والرصين لإعادة بناء مجتمعاتنا الإسلامية اللي عبثت بيها الأفكار المنحرفة خلال 100 سنة الماضية، وخلت الأمة توصل إلى حضيض تسليم فلسطين وذلة التطبيع. وهاي ما إلها علاقة لا بمذهب ولا بدين. مشروع الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ثقافة عز ومقاومة ينتمي إلها كل إنسان حر يعرف معنى الإنسانية والعيش الكريم اللي ما يخضع الظلم أي ظالم بغض النظر عن دينه ومذهبه وثقافته وانتمائه الجغرافي. واليوم هاي الثقافة متحولة بالعراق إلى قوة تحفظ كيانه وأمن شعبه وأرضه وكل وجوده، يعني سلاح المقاومة وفصائل الحشد الشعبي المقدس ذني الكاتلات أمريكا وموقفات المشروع الصهيوني أمريكي التركي على الحدود العراقية. طبعا إحنا بالعراق عندنا هواية حكماء يا أخي تنقط الحكمة من رؤوسهم تنقيط، يرجفون أفلاطون بقبرة من يحجون، مثل كاكا مسعود من قال: رأينا الحروب مع إسرائيل من سنة 48 ولغاية 7 أكتوبر والنتيجة الدمار، أما السلام هو الطريق الصحيح. الله حكيم يا أخي، مو بيدك، مستورث الحكمة مثل ما مستورث الحكم، يا سبحان الله. بس يا عمي هاي القوانة صارت معروفة ومفضوحة ويعرفها حتى أطفال الروضة. سلامكم يعني استسلامكم، واستسلامكم هو الضمان لبقاء حكمكم وكرسيكم. هاي صارت معلومة، من تحجون بالسلام ويا اللي يسمونها إسرائيل، المقصود منها أنه يا الأمريكي دير بالك على كرسينا، ترى إحنا ويا الدلوعة وعلى خط التطبيع. بس يا عمي الله وكيل، حتى إذا تريدون تحافظون على كراسيكم لازم وأن ما تخضعون لأمريكا. ليش؟ لأن جايكم ترامب، وترامب هذا وحش ما يتفاهم، عند مصالح أمريكا والصهيونية فوق القانون والمنطق والعقل، ولكم بالأمير محمد بن سلمان أكبر عبرة. أبو إيفانكا أول شي قال أنه ما راح أروح للسعودية إلا من بعد ما السعودية تدفع 500 مليار دولار كاستثمار. ابن سلمان قال: لعد عينك يا طويل العمر، إلك مني 600 مليار وأكثر إذا تريد، غالي والطلب رخيص. يعني انطى اللحمة مو للبزون، للضبع. وهنا أبو إيفانكا مو بس زاد السعر، لا بل زاد العصر، ومن ثلاث جهات. هسه السعودية هم لازم تنطي تريليون دولار، وهم لازم تعلن تطبيع علاقاتها ويا الكيان الصهيوني، وهم لازم تخفض أسعار النفط. يعني ايش راح يظل بالسعودية؟ وهي هاي نتيجة التراجع والتنازل أمام واحد مثل ترامب. يعني صحيح الأمير محمد بن سلمان أعز الأعزاء على قلب أبو إيفانكا، بس يعني قابل يصير أعز من أوروبا وكندا؟ بويا حتى أوروبا وكندا هاليوم تصيح الويل من ترامب. ماكرون هذا اليوقف يم أبو إيفانكا كان بشة، هاليوم يدعو أوروبا بالاستقلال في سياستها عن أمريكا. فيا عمي يا كاكا مسعود، يا كل سياسيين السنة والشيعة والعرب والكرد والتركمان وغيرهم، حتى إذا همكم الأول والأخير هو الحفاظ على كراسيكم ومناصبكم، قسما بالله ما تفيدكم أمريكا، وخصوصا أمريكا ترامب. هذا وحش، تنين، ديناصور، إش ما الذبولة يبلع وما يشبع، وش ما تتقرب إليه راح تزيد مشتهاته ويحلبك إلى أن يخليك جلد وعظم، وبعدين يذبحك على قبلة اليهود وياكلك وما يخلي بيك ولا عظم. عمي والله ما إلكم غير قوتكم الذاتية واستغلالكم وثقة شعبكم. بوي العملية السياسية بالعراق على علاتها ومشاكلها هي مأمنكم الوحيد إلكم ولشعبكم. حافظوا على نعمتكم، قدموا الخدمات، حاربوا الفساد، الفاسد أخذوا حق الشعب منه، وطلعوا الباقة من خشمة أضعاف مضاعفة، وفوخوا قلوب الناس بيه، مو تشملوه بقانون العفو العام وتضعضعون ثقة الناس بكم. استعيدوا ثقة الشعب بكم وحافظوا على عناصر قوتكم، وكونوا أقوياء، وإذا أثبت قوتكم قسما بالله لا ترامب ولا أبو أبو أمريكا راح يقدر عليكم. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. بشر خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع. الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور.
ومني رحمة إذا ينظر،
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين الخالقك تصغر لا تتكبر،
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر. جميل الله يحبك، خلى بيض يظل قلبك، لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك. طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي، الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي.
كفى عن الناس تتجبر،
لا تتكبر ولا
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين.
أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك ودع القول فيما لا تعرف والخطاب فيما لم تكلف وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال وأمر بالمعروف تكن من أهله وأنكر المنكر بيدك ولسانك وباين من فعله بجهدك وجاهد في الله حق جهاده ولا تأخذك في الله لومة لائم وخذ الغمرات للحق حيث كان وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الحق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كهف حريص ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحا فإن خير القول ما نفع واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. أي بني إني لما رأيتني قد بلغت سنا ورأيتني أزداد وهنا بادرت بوصية إليك وأوردت خصالا منها قبل أن يعجل بي أجلي دون أن أفضي إليك بما في نفسي أو أن أنقص في رأيي كما نقصت في جسمي أو يسبقني إليك بعض غلبات الهوى وفتن الدنيا، فتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته. فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك لتستقبل بجد رأيك من الأمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته، فتكون قد كفيت مؤونة الطلب وعوفيت من علاج التجربة، فأتاك من ذلك ما قد كنا نأتيه، واستبان لك ما ربما أظلم علينا منه. ومن كلماته القصار سلام الله عليه في نهج بلاغته: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال سلام الله عليه: العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل عنه. وقال سلام الله عليه: إذا كانت لك إلى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله، ثم سل حاجتك، فإن الله أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى. كانت تلك من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمرائه وأهل بيته وأصحابه في نهج بلاغته سلام الله عليه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وآل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن مواضيع شتى فيما يخص كتاب الله على ضوء وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. نحن إلى الآن لم نتحدث عن وصايا أهل البيت سلام الله عليهم، وأنتم تلاحظون كثرت وصايا النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن. ليش؟ لماذا كل هذه الوصايا؟ لأن النبي يريدنا أن لا نضيع القرآن وأن نهتم بكتاب الله اهتماما بالغا. تحدثنا عن قراءة القرآن، عن حمل القرآن، عن الاستماع إلى القرآن، عن النظر إلى القرآن، إلى غير ذلك من المسائل الأخرى. ونريد اليوم أن نتحدث عن تفسير القرآن وعن فهم القرآن. طبعا القراءة التي لا فهم لها ولا فهم فيها ليس فيها كثير ثواب. فيه ثواب القرآن حتى لما تنظر فيه مجرد نظرة وتستمع لمجرد استماع فيه ثواب لا شك، لكن الثواب الحقيقي، الثواب الكبير، يعطى للإنسان الذي يفهم ما يقرأ، الذي يتوجه إلى ما يقرأه وإلى ما يتلوه. ولهذا القرآن الكريم يحثنا أيها الإخوة الكرام على مسألة التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر القرآن والتدبر في القرآن يعني التأمل في القرآن، أن واحد يتأمل في الآيات، يحاول أن يفهم الآيات، يحاول أن ينتزع من عدها الدروس، ينتزع منها العبرة، ينتزع منها فوائد علمية، فوائد أخلاقية، فوائد اجتماعية، حاول أن يستنطق القرآن. هذا الأمر ورد التأكيد عليه في الروايات الشريفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحذرنا من قضية خطيرة فيما يتعلق بالتعامل مع فهم الكتاب. تحاول أن تفهم الكتاب، لكن شلون تفهم الكتاب؟ شلون تفسر الكتاب؟ هل تفسر الكتاب برأيك؟ هل تفسر الكتاب بغير علم؟ أم تفسر القرآن على طبق الضوابط ومن كلمات النبي والأئمة والعلماء؟ المفروض أنه الإنسان لما يريد يفسر القرآن أو يعطي رأي في مسألة قرآنية عليه أن لا يستند إلى هواه وعلى تخيلاته وعلى استنتاجاته، وإنما عليه أن يرجع إلى كلام الله، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، ويرجع إلى كلام النبي، لأن هو اللي يبين القرآن لتبين للناس ما أنزل إليهم، ويرجع إلى أهل البيت وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم لكي يفهم ما يقرأ، لأنهم تراجمة القرآن وتراجمة الوحي، وكذلك علماء التفسير اللي أتعبوا أنفسهم في فهم القرآن. أما مثل بعض الناس يفتي في القرآن برأيه ويحلل كيفه ويطرح النظريات على هواه ويقلب القرآن ظهرا على بطن، الحقيقة القرآن ليس شريعة لكل من هب ودب، ومن فسر القرآن برأيه هلك، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي. هذا حديث قدسي ينقل النبي صلى الله عليه وآله، ما آمن بي من فسر برأيه كلامي، من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر حتى ولو كان مصيبا، وإن أخطأ كان إثمه علي. من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قال في القرآن بغير علم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار أعوذ بالله. إذن علينا أن نلتفت إلى كل هذه الوصايا، وإذا أردنا أن نفهم الكتاب نأخذه من كلام الله، من كلام رسوله، من كلام أهل البيت، من كلام علماء التفسير المتبحرين، وأن لا نفسر القرآن على كيفنا وعلى هوانا. والحمد لله رب العالمين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين
كهاتين. أنت وطاها كهاتين كهاتين.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء.
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء. يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل. كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل. وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا. هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا. كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما. كن بقرب الحبيب في الجنان. إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء. يا كافل اليتيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها
كهاتين. أنت وطاها كهاتين كهاتين. لك بيت في السماء.
يقسو علينا اليتم حد الألم. فالعمر من دون أب كالحمم. والأم إن غابت يغيب حلمنا. فالأم أحلى زهرة في الحلم. أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع. فمنه إخلاصه وحبه نبع. بذل اليتيم أتى بخيره وسعى. مع النبي هنا في الجنة اجتمعا. لا تضيعه شأنا عاليا في المقام. من رسول السلام كن قريبا. أوف بالعهد دوما وارع حق الكرام. لتكون محبا وحبيبا. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. عش في قلب الوفاء يا نبض الأوفياء. يا كافل اليتيم.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم. يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم.
أنت وطاها كهاتين.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: انطلاق احتفالات عشرة الفجر المباركة في الدنيا.